بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كان الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يحاصر حصن بابليون في مصر، وطال الحصار، وبعث المقوقس ملك مصر برسالة إلى عمرو بن العاص يقول فيها: إني أخوفك هذا الوجه الذي أنت فيه، فإنه لا قبل لك بقوة الروم التي ستحمي مصر وأهلها، وأنتم أتيتم وأنتم ضعاف، وليس لديكم العدد الذي لدى الروم، وليست لديكم القوة التي لديهم، وإني أخوفك الروم والنيل فإنكم لا تقوون عليهما. وقال كلاما كثيرا الملك المقوقس لتخويف عمرو بن العاص حتى يرجع بالجيش الإسلامي عن مصر. ثم إن عمرو بن العاص رد على المقوقس بكلام تبين فيه أنه مصر على الوجه الذي هو فيه، فأرسل المقوقس رسلا إلى عمرو بن العاص ليحدثهم بهذا الأمر، وليطلب منهم العودة، وأيضا ليصالحهم لما فيه مصلحة المسلمين كما يقول المقوقس. وصلت الرسل إلى عمرو بن العاص، وعند ذلك حبسهم عمرو بن العاص عنده، يعني حبسهم يعني حجزهم، أبقاهم عنده فترة، فبقوا عنده يومين أو ثلاثة أيام، فتأخروا على المقوقس، فجمع رجاله وقال: أتراهم يقتلون الرسل؟ أتراهم سيقتلون رسلنا؟ لماذا حجزوهم؟ قال: وإنما كان عمرو بن العاص يريد أن يطلع رسل المقوقس على حالة الجيش الإسلامي وأن يعرفوا حقيقة هذا الجيش. بعد ثلاثة أيام ردهم وقال لهم: بلغوا المقوقس السلام، وقولوا له إننا قد أقبلنا جهادا في سبيل الله عز وجل، وأمامه ثلاثة أشياء: إما أن يسلم، وإما أن يدفع الجزية، وإما أن نقاتله، نحن جئنا ولا نرجع بدون واحدة من هذه الثلاث. قال: فرجعت الرسل إلى المقوقس وأخبروه بما قال لهم عمرو بن العاص، فسألهم المقوقس عن حالة المسلمين، وهنا أتت نتيجة حبس هؤلاء الرسل حتى يطلعوا على حالة المسلمين. فقالوا معجبين بما رأوا: أما والله لقد رأينا قوما يختلفون عمن نعرفهم من الناس، فقد والله رأينا قوما أحرص على الموت منهم على الحياة، ثم إن رأينا قوما أحرص على التواضع منهم على الرفعة، ورأينا قوما أطوع الناس لأميرهم وقائدهم، ولم نر فرقا بين قائدهم وبين بقية الجيش، كانوا يجلسون ليأكلوا على خوان واحد، وكان قائد الجيش كأنه واحد منهم، ثم إنا رأيناهم إذا حضرت الصلاة يتجهون جميعا فيصلون وراء إمامهم، ثم إنا رأيناهم قبل الصلاة يغسلون أطرافهم، يقصدون بذلك الوضوء، أما والله ما رأينا قوما أزهد في الدنيا منهم، فما لهم رغبة في الدنيا ولا نهمة إليها. اندهش المقوقس من هذا الوصف وقال: أما والله إن كان ما تقولون حق فإني إن كان ما تقولون حقا فإنني أظن أنهم لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزالوها. وهكذا توقف المقوقس قليلا ثم قال: إن مصالحة هذا القوم أمر واجب قبل أن يصلوا إلى ما يريدون لو قاتلونا، فما أظن مثل هؤلاء يغلبون. فأرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن ابعث إلي 10 من رجالك أفاوضهم في الأمر وأبلغهم بما لدي. بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه 10 من الرجال، وعلى رأسهم عبادة ابن الصامت، وقال: هذا أميركم، أمير 10، هو الذي يتكلم مع المقوقس، وهو الذي يقول رسالتنا للمقوقس، وهو الذي يناقش ملك مصر، وأنتم معه تسددونه وتصوبونه إن أخطأ. وكان عباد بن الصامت رجلا طوالا أسمر شديد السمرة يميل إلى السواد. فذهبوا إلى المقوقس، أول ما دخلوا على المقوقس قالوا إن ملك مصر المقوقس كان يتشاءم باللون الأسود من لون الرجال الأسود، فلما رأى عباد بن الصامت قال من هذا؟ قالوا هذا هو أمير من وصل إليك، أمير العشرة وقائدهم. قال لهم لا أريد إلا غير هذا الذي وضعتموه، أريد أن أتحدث مع رجل ليس بصاحب لون أسود، فإني أتشاءم باللون الأسود. ماذا قال له عباد بن الصامت؟ أولا ماذا قال له العشرة الذين مع عباد بن الصامت؟ قالوا أما والله إن هذا سيدنا وهو من أفضلنا وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أرفعنا درجة، فإما أن تسمع منه وإما أن نعود. ثم التفت إلى عباد بن الصامت قال ألا تترك غيرك يتحدث؟ قال عباد بن الصامت إنما أمرت عليهم فأنا الذي أتحدث. قال إذن ابتعد عني قليلا وتحدث. فقال له عباد بن الصامت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فوالله لقد خلفت في الجيش مثلي 1000 رجل كلهم على لوني، بل منهم من هو أبشع خلقة مني، ووالله إني لا أبالي أيها الملك أن أقابل في المعركة 100 من الرجال، وإننا جئنا إليك بثلاثة أشياء، وهذه هي الرسالة الإسلامية دائما، جئنا إليك إما بالإسلام أن تسلم فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا، وإما الجزية، وإما أن نقاتلكم. فقال له المقوقس ويحكم إنكم لا تقوون على قتالنا ومعنا الروم. فقال له عبادة بن الصامت دعك من هذا أيها الملك، فقد انتهينا من هذا الأمر منذ أن بعث فينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والله لا نبالي لو جمع الروم جميع قومهم لنا، فنحن جئنا نجاهد في سبيل الله، وإنما نحذركم أنتم، افتحوا المجال لنا، صالحونا على ما فيه على 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 الشروط الثلاثة التي قلتها له. وظل المقوقس يحاول أن يؤثر في عبادة بن الصامت فلم يستطع، ثم رأى أن هؤلاء العشرة يتحدثون بلسان واحد، وحاول أن يثنيهم عما هم عليه، فقال له عبادة بن الصامت إني أختم حديثي معك أيها الملك بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، نحن على يقين أننا سننتصر. قال ثم ردهم المقوقس على أن يصطلح مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم إن حصار حصن بابليون تأخر، فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر أن أنجدني 4000. ما الذي أرسل إليه عمر كما تقول الرواية؟ أرسل إليه الزبير بن العوام ومعه 3، قال إني أرسلت لك 4 نفر على رأسهم الزبير بن العوام كل واحد منهم 1000 رجل. قال فلما وصل الزبير رأى الحصار قد طال، فأخذ يدور حول الحصن حتى عرف مكانا يمكن أن ينطلق أن يصعد منه، فنصب سلما في جنح الليل دون أن يراه أحد، وقفز على السور ونزل مجردا سيفه، واستطاع أن يفتح الباب، فكان الزبير بن العوام 1000 رجل كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قصة من قصص التاريخ مليئة بالدروس والعبر، سنتوقف عندها لأخذ الفائدة منها بإذن الله تعالى. في هذا الموقف التاريخي دروس يجب أن نتوقف عندها لنستفيد منها. أولا أيها الأحبة، نلاحظ أن الهدف المرسوم هدف واحد للمسلمين جميعا، فالكلمة التي قالها عمرو بن العاص لملك مصر هي الكلمة التي قالها سعد بن أبي وقاص للفرس، وهي التي قالها المسلمون للروم في الشام، كلمة واحدة هدف واحد. عندنا 3 أشياء، إما أن تدخلوا الإسلام هذا الدين الذي ختم الله به الأديان، وإما أن تدفعوا الجزية ونحميكم مما نحمي منه أنفسنا، وإما أن يكون القتال بيننا وبينكم. ثم أيضا لاحظنا في قصة المقوقس مع الجيش الإسلامي الذي كان يحاصر حصن بابليون التخويف نفسه، فهو يخوفهم من القوة ومن العدد ومن السلاح ومن العدة. ونلاحظ أيضا الموقف نفسه من المسلمين في مواجهة ذلك، كلهم يقولون ليكن العالم كله ضدنا، فنحن لا نبالي ما دمنا مع الله عز وجل وما دمنا قد رسمنا الهدف. أيضا هذه المفاوضات التي تجري مع وجود شيء من الحكمة والحنكة، يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه هو يعلم أن حالة الجيش الإسلامي تختلف في ذلك الزمن، تختلف عن حالة أي جيش في الدنيا، لأنه جيش متميز، جيش مرتبط بالله عز وجل. فلما وصلت إليه رسل المقوقس حبسهم عنده يومين أو ثلاثة أيام ليطلعوا على ما يدور بين المسلمين بين أفراد هذا الجيش، وكانت الرسالة واضحة وقوية ومؤثرة التي أرادها عمرو بن العاص رضي الله عنه. أيضا رأينا أن الوصف الذي قاله رسل المقوقس له فيما يخص المسلمين، فيما يخص الجيش الإسلامي، هو الوصف نفسه الذي وصف به رسول كسرى يزدجرد الذي بعثه إلى ملك الصين. فهم قوم يحبون الموت حبهم للحياة، وهم قوم متواضعون، وهم قوم يطيعون قائدهم ووليهم ويتآلفون فيما بينهم، ولا يحبون الدنيا وليس بهم فيها رغبة، لهم فيها رغبة ولا بهم إليها نهمة كما يقول الوصف. إذن هم يصفون قوما قد انطلقوا بهدف واحد وغاية واحدة وعقيدة واحدة. لما بعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بالعشرة إلى ملك مصر ليفاوضوه كما طلب هو المقوقس من عمرو، بعث إليه بعشرة من المسلمين، اختارهم بعناية وجعل على مقدمتهم عبادة بن الصامت. وهذه رسالة أيضا ذات دلالة خاصة، لأن الناس قبل الإسلام الممالك التي كانت موجودة كان عندهم تمييز بين البشر، وهو موجود أيضا إلى زماننا هذا عند الطغاة من البشر، التمييز بين الألوان وبين الأجناس وبين المستويات، بين الفقراء وبين الأغنياء. المسلمون انتهى هذا الأمر عندهم، فلم يعد هنالك تمييز، لا فرق، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولهذا جعل رأس تلك الفرقة عبادة بن الصامت. اتجهوا إلى المقوقس، أول ما رأى عبادة بن الصامت تشاءم به، وربما أنه قد علم عمرو بن العاص، نحن لا ندري لأن هذا لم يذكر في السيرة، ربما أنه قد علم أن المقوقس يتشاءم بهذا اللون، فجعل عبادة بن الصامت هو قائد أولئك العشرة. فتكلم عبادة بالرسالة نفسها، الإسلام أو الجزية أو الحرب، وتكلم لما خوفه المقوقس من قوته وقوة الروم بالكلام نفسه، نحن لا نخاف في الله لومة لائم، نحن جئنا ومعنا الله عز وجل ومعنا قوة الإيمان بالله عز وجل، فنحن لا نخاف هذه القوة. وقال له دعك أيها الملك من ذلك، يعني هذا لا يعنينا أصلا، وإنما جئنا لنؤدي رسالة وهدفا. ولهذا المقوقس وهو أيضا حكيم، ملك ذو عقل وذو نفس ذات بصيرة، فلما سمع هذا كله من الرسل وسمعه من وفد المسلمين ماذا قال؟ قال أما والله لو حاول هؤلاء أن يزيلوا الجبال لأزالوها، وإني سأصالحهم، سأسعى إلى مصالحتهم قبل أن ينتصروا علينا، فلا يكون هنالك موقع للصلح. ومع ذلك حينما طال الحصار رأينا كيف أن الزبير بن العوام الذي عده عمر بن الخطاب بألف رضي الله تعالى عنه قد استطاع أن يجد مسلكا إلى السور إلى الحصن، واستطاع أن يقتحمه وأن يجالد حتى فتح الباب، فدخل المسلمون منتصرين وسجلوا أكبر انتصارات في مصر، حيث دخلت مصر كلها إلى حظيرة الإسلام بالفتح الإسلامي، فكانت أرض الكنانة فعلا لبلاد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا كانت مصر على يقين بأن هذا الدين الذي جاءها بنوره وإضاءته قد خلصها من ظلم عظيم. تقول الروايات إن المسلمين بعد أن استقروا في مصر وفتحوها وجد المصريون الفرق الكبير جدا بين تعامل المسلمين وبين تعامل الروم. كان الروم يحتقرون المصريين ويتعالون عليهم بصفتهم مملكة رومية ضخمة. لما جاء المسلمون وجد المصريون أن المسألة قد اختلفت تماما، وأن هؤلاء الجند الذين جاءوا بهذه البطولات وبهذا الهدف الموحد استطاعوا أن يحققوا معنى العدل في مصر ما لم يتحقق لمصر قبل ذلك، أي قبل الفتح الإسلامي. إذن أيها الأحبة، دائما الأمة بحاجة إلى أن ترسم هدفا حتى تستطيع أن تصل إلى ذلك الهدف. وأنا أقول في زماننا هذا، لو نظرنا إلى عالمنا الإسلامي لوجدنا أن كل دولة عربية أو دولة إسلامية توجه رسالة إلى العالم مختلفة عن رسالة الدولة الأخرى، مع أن هذه الدول جميعا تستظل في مجملها بظل الإسلام وبظل العروبة. لماذا ليست هنالك رسالة موحدة؟ حتى في تعاملنا مع العدو الصهيوني في فلسطين نجد رسالة متناقضة مختلفة، وهذا دليل على عدم وجود الهدف الموحد بين المسلمين في هذا العصر. إذا وجد الهدف الموحد استطعنا أن نوجه رسالة واحدة، وهذا هو الدرس الأكبر من مثل هذا الموقف التاريخي الذي كان معنا في هذه الحلقة في فتح مصر من قبل عمرو بن العاص ومن معه من جنود المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. ألتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.